عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم خفقات مكية. لازلنا مع هذه الخفقات مع سورة نون، تلك السورة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة أوائل الوحي. يقال أنها ثامن سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلاء لقدره، وإعلاما للخلق جميعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم المختار والمصطفى خليل الرحمن خاتم الأنبياء والرسل، الذي بلغ المنتهى في كل صفة جليلة اتصف بها صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند قول المولى عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول لكم إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المنتهى في هذه الصفات الجليلة العظيمة حينما قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذا قسم من الله تبارك وتعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كأنه يقول: والحمد لله أنت لست بمجنون، وكيف يكون مجنون من بلغ النهاية في الحكمة، ومن بلغ النهاية في الحلم، ومن بلغ النهاية في الصدق، ومن بلغ النهاية في الرأفة، ومن بلغ النهاية في الرحمة، ومن بلغ النهاية في العقل، ومن بلغ النهاية في إدراك المواقف وحل المشكلات، ومن جاءه الناس من كل صوب وحوب. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته لينالوا منه قسطا من الحلم والحكمة والعقل والفهم والإدراك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما مسه جن وما مسه جنون، وليت المجانين يكون بهذه الحكمة وبهذا العقل، أو يكون مجنون من يكون حكيما، أو يكون مجنون من يكون عاقلا، أو يكون مجنون من يكون رحيما، أو يكون مجنون من يكون صادقا، من يكون أمينا، من يكون حصيفا، من يكون عاقلا، من يكون مدبرا. صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لقد بلغت النعم التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم المنتهى، فلم يعطى نبي مثل ما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من قبل أن القوم دأبوا على أن يواجهوا كل صادق وكل أمين وكل نبي وكل رسول بهذه التهمة المضحكة المبكية في نفس الوقت، كما قال الله تبارك وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كأن القوم تواصوا فيما بينهم وتعاهدوا فيما بينهم، كأنهم أقاموا مؤتمرا عالميا جمع المكذبين من أيام نوح عليه السلام إلى أيامنا هذه إلى قيام الساعة. وكانت توصيات المؤتمر أنه ما من نبي يأتي، وما من رسول يبعث، وما من صاحب حق ينادي به إلا ويتهم بالسحر أو بالجنون،
وزاد القوم في أيامنا هذه اتهامات كثيرة وكلها مضحكة مبكية في نفس الوقت، فتارة يتهموننا أو يتهمون أهل الحق بالرجعية، وتارة يتهمون الدعاة بغير الوسطية، وتارة يتهمون الباحثين عن الحريات وعن إقامة الحق في غير ما مكان في أرض الله تبارك وتعالى بالإرهاب وغير ذلك. هذه الاتهامات المعلبة والمجهزة للأنبياء قبل ذلك والمرسلين وللدعاة من بعدهم وللعلماء في كل عصر وفي كل مكان، إنما هي اتهامات كما قلت لكم مضحكة مبكية أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، لقد زادوا عن الحد وزادوا في طغيانهم حتى اتهموا رسل الله وأنبياءه بالجنون والسحر. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، لا انقطاع أبدا لأجر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك من قبل، فلا انقطاع لأجره قبل بعثته، ولا انقطاع لأجره حال بعثته، ولا انقطاع له لأجره بعد بعثته، ولا انقطاع لأجره إلى قيام الساعة، بل إلى وقت العرصات، بل إلى وقت الشفاعة العظمى. فأجر النبي صلى الله عليه وسلم يتزايد كل لحظة، أقول كل لحظة يتزايد أجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمر لحظة على أرض الله تعالى إلا وفيها إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تجد إنسانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتبع هديه، أو يلتزم أمره، أو يهتدي في سبيله المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه. وكل هذه الأعمال الصالحة المباركة تصب في ميزان من قام بها كما تصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان فقال أحدهما للآخر زنه، فوزنوه فقال هو يزن أمته، بل هو صلى الله عليه وسلم يزن الخلق جميعا. فصلوات ربي وسلامه عليه كيف يكون مجنونا وهو الذي جاء رحمة للعالمين؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي علم الناس الخط؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي علم الناس القراءة والكتابة؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي علم الناس الإيمان والإسلام؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي علم الناس الطهر والطهارة؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي دل الناس على صفاء النفوس وجلاء القلوب بذكر الله تعالى؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي جاء من عند ربه جل وعلا بأعظم وحي وبأعظم معجزة وبأعظم آية، ألا وهي القرآن الكريم؟ كيف يكون مجنونا وهو الذي جاء من عند ربه بشريعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ شريعة هي لا تصلح، هي لا يصلح زمان ولا مكان إلا بها، شريعة لا يصلح زمان ولا مكان إلا بها. إذا أقيمت البيوت على هذه الشريعة نضحت بالبركة ونضحت بالخير ونضحت بالسعادة وبالأنوار المتلألئة لأهل الأرض ولأهل السماء. وإذا طبقت هذه الشريعة في الأحياء وفي الأمصار وفي البلاد وبين الشعوب وبين الحكام وشعوبهم وفي يد القضاة، إذا طبقت هذه الشريعة ملأ الله تعالى الأرض بركة وإيمانا وأمنا وسلاما. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف يكون مجنونا من جاء بكل هذا؟ كيف يكون مجنونا والناس إلى اليوم يقولون عنه أنه أعظم العظماء؟ حتى الكافرين منهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل له، حتى ولا في المصلحين، حتى ولا في الملوك، حتى ولا في الدعاء، حتى ولا في من سبقه من أنبياء. فإن الله تعالى جمع فيه كل خصال من سبقه من الأنبياء، ولذا قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كان كل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كان يتميز بخلق من الأخلاق، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع له كل مميزات الأنبياء في أخلاقهم وزاده على ذلك، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما أجمل هذا البيت، ما أحسنه، ما أجمله، ما أحسنه. ولكنهم إذا مروا في جانب من الجوانب وجدوا مكان لبنة فارغا، هناك لبنة ناقصة في هذا البيت، فكان الناس يقولون: ما أجمله، ما أحسنه، لولا موضع هذه اللبنة أي لكان كاملا لا نقص فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. حينما يسأل سائل: ما هي الأخلاق العظيمة؟ سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا السؤال، فأجابت إجابة مبهرة، إجابة مدهشة، إجابة سهلة ميسورة للجميع أن يطلع عليها ويتعرف على هذه الأخلاق. قالت: كان خلقه القرآن. قالت للسائل: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا أردت أن تتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن. كل أمر وكل نهي كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من قام بأوامر القرآن، وخير من انتهى عما نهى عنه القرآن، وخير من وقف عند حدود الله تعالى في القرآن، وخير من اعتقد في الله تبارك وتعالى أحسن العقائد ملازما بذلك ما جاء في القرآن، وخير من آمن بالآخرة، وخير من آمن بالأنبياء والرسل، وخير من اقتفى آثار الرسل صلى الله عليه وسلم، وخير الناس صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى القرآن الكريم، فقد كان خلقه القرآن. وقد ذكرنا قبل ذلك جملة من هذه الأخلاق الحسنة، أو ستة من الأخلاق الحسنة تجمع غالب الأخلاق، وإن قلت كل الأخلاق فلا بأس. فمن هذه الأخلاق الحسنة التي كان يتخلق بها صلى الله عليه وسلم رجاحة العقل وصدق الفراسة، وشرحنا ذلك قبل ذلك، وكذلك ثباته صلى الله عليه وسلم في الشدائد، هذه أيضا كانت من أخلاقه الحسنة، الثبات عند الشدائد، لأن صاحب المبدأ دائما لا يتنازل عنه، صاحب الغايات أبدا لا يتنازل عنها، بل هو آخذ في طريقه حتى يصل إلى غايته وإلى مبتغاه. أما الذي لا يبالي بالمبادئ ولا بالغايات فإنه يتلون كل ساعة من الساعات. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم زهده في الدنيا ورضاه منها بالقليل، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم تواضعه للناس وهم أتباع له، وخفض الجناح لهم وهو المطاع فيهم صلى الله عليه وسلم. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم حلمه ووقاره، فلا طيش يهزه ولا خرق يستفزه صلى الله عليه وسلم، فكان أحلم في النفار من كل حليم، وأسلم في الخصام من كل سليم. تخيل ساعة النفار، يعني ساعة الخروج للغزو، ساعة الجهاد، تعرف ساعة القتال وساعة الجهاد وساعة الحرب، النفوس بتبقى مهتزة، تكاد الأعصاب تهتز. كثير ممن يعني يكونون في هذا الميدان، ميدان الحرب والقتال والجهاد وغير ذلك، يكون عندهم حالة من الاهتزاز أو حالة من التحفز أو ما شابه ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم أحلم من رأت عين ساعة النفار، فهو صلى الله عليه وسلم ثابت الجأش صلى الله عليه وسلم، صابر لربه، يعلم يقينا أن ربه ناصره، ويقول صلى الله عليه وسلم عند كل معركة شاهت الوجوه ويقذف في عيونهم الحصى، ويتمثل قول المولى عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وينشد ربه بكل ثقة وبكل ثبات وبكل صدق، وهو يوقن أن ربه تبارك وتعالى ناصره ومنفذ له وعده. آخر هذه الأخلاق التي سردناها هذا الخلق الأخير حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق الدنيئة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان منها ووصم المتلبسين بها بالنفاق، فهو أبعد صلى الله عليه وسلم الناس عن هذه الأخلاق. فانظروا، هو المسمى بالصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، بل منذ صغره ونعومة أظفاره لم يعهد عليه كذبا قط. وهذا أبو سفيان قال حينما سئل من هرقل: هل جربتم على هذا النبي، أو على من زعم أنه نبي، هل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: ما جربنا عليه كذبا قط. خلي بالك من كلمة جربنا دي، يعني من الممكن جدا أن يقصدوا أن يسألوه عن أشياء، أو يقصدوا أن يستقصوا منه خبرا ليعرفوا مدى صدقه فيه. فما من مرة استقصى أحدهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، إلا وكان صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين بالألف واللام، بالألف واللام، يعني للعهد. الألف واللام هنا للعهد. إذا أردت أن ترى الصدق عيانا فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تتعرف على الأمانة عيانا فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد بلغ الغاية في الصدق والأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما خالط كلامه كذب، وما نطقت شفتاه غير الحق، كما قال سيدنا عبد الله بن عمرو حينما كان يكتب حديث النبي عليه وسلم، فقالت له قريش: أتكتب كل ما يقوله محمد؟ قال: بلى. قالت: إنه بشر، وربما قال كلمة في غضب، أو قال كلمة في نسيان. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وسأله عبد الله بن عمر هذا السؤال، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. والحق هو المعجون بالصدق والأمانة، فلا يقول الحق إلا أمين، ولا ينطق بالحق إلا صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمينا، وما نطق قط بكذب، ولا خالف قط حقا صلوات ربي وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم حافظا للعهد، موفيا بالوعد، فإنه ما نقض لمحافظ عهدا، ولا أخلف لمراقب وعدا. يرى الغدر من الكبار، والخيانة من أعظم الرذائل، والإخلاف من مساوئ الأخلاق والشيم. فما فتح صلى الله عليه وسلم قريظة إلا حينما خانوا الله ورسوله، وما عمد إلى فتح مكة إلا حينما خانوا الله ورسوله وأخلفوا الوعد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أخلف صلى الله عليه وسلم لأحد وعدا، والله تعالى قد شدد على هذا في كتابه الكريم، وبين أنه صلى الله عليه وسلم ما أخلف وعدا قط، في قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. قلنا أن النهايات في العطايا ظاهرة في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا منتهى العقل والحكمة، وأيضا منتهى الإيمان والنبوة. وقوله: وإن لك لأجرا غير ممنون، هو منتهى العطاء والجزاء في الدنيا والآخرة، بحيث لا انقطاع له صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، هذا المنتهى في الأخلاق العظيمة والتي كملت فلا نقص فيها، لا حين وجوده صلى الله عليه وسلم، ولا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، بل الحقيقة أن الأخلاق في تناقص إلى قيام الساعة، فلن ترى عينك أبدا من كان مثل محمد صلى الله عليه وسلم في خلق. ولذلك قال تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال المولى عز وجل: فستبصر ويبصرون. وهذه سنبينها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فاصل ونعاود إن شاء الله. السلام عليكم.
غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
لما النور بيقطع يبقى عندنا مشكلتين:
الإضاءة والحر.
المروحة الستاند 16 بوصة
لونج ايج،
مروحة وكشاف في نفس الوقت.
المروحة الستاند 16 بوصة
لونج ايج هتحل لكم مشكلة الحر
عند انقطاع التيار الكهربائي بالشكل ده،
لانها تعمل بالشحن
ومزودة باتنين بطارية،
وتعمل ايضا مروحة لونج ايج على الكهرباء مباشرة
بدون بطاريات،
وده اللي بيميزها عن غيرها في الاسواق.
يعني النور لو قطع كده
هتفضل شغال،
وحتى لو قطع لفترات طويلة
هتفضل برضو شغال،
وحتى 7 ساعات على اقل سرعة مع الكشاف،
والمدة 3 ساعات متواصلة
مع أقصى سرعة
مع الكشاف.
يعني النور قاطع أو شغال
مش هتفرق معاه.
كل ده
من خلال الاختراع العبقري
المروحة الستاند بالشاحن
لونج ايج.
وخلي بالك،
مراوح الشحن العادية
ممكن تكون بالشكل ده
أو ده
أو ده،
ودي كلها مراوح صغيرة،
لكن بنقدمها لك بالشكل الكبير ده.
الطبيعي لما النور بيقطع
الحياة بتقف،
وبندور بس
على أي وسيلة إضاءة بسيطة.
الموضوع اختلف تماما
مع مروحة الطوارئ العبقرية
لونج ايج.
يعني النور شغال
هي شغالة،
ولو النور قاطع
برضو شغالة،
لأنها مروحة بالشاحن
بتفضل شغالة بعد انقطاع الكهرباء
لمدة 7 ساعات متواصلة على السرعة الأقل،
ولمدة 3 ساعات على السرعة القصوى مع الكشاف.
يعني مع المروحة الستاند للطوارئ لونج ايه
مش هتحس ان النور قاطع،
يعني الموظفين هيكملوا شغلهم عادي،
والعيادة هتستمر بشكل طبيعي،
وكمان هتكون عملية جدا في المكاتب،
يعني هتنور
وهتفضل شغالة
حتى لو النور قاطع.
ودي مروحة ستاند 16 بوصة
مزودة باتنين بطارية،
وكمان المروحة الشاحن
مزودة ب5 ريشة مجوفة
لضمان تدفق الهواء بشكل قوي.
ومش بس كده،
دي كمان المروحة الشاحن لونج ايج
مزودة ب3 سرعات مختلفة
علشان تقدروا تتحكموا في قوة الهواء اللي انتوا عايزينه.
وكمان المروحة الشاحن
مزودة بتايمر 60 دقيقة،
يعني هتفصل اوتوماتيكيا حسب الوقت المحدد.
وكمان المروحة الشاحن لونج ايج
مزودة بكشاف قوي جدا
مكون من 8 لين،
وتقدروا تتحكموا في رأس المروحة بالشكل ده
وكمان ده،
والمروحة بتلف بالشكل ده
لضمان توزيع الهواء بشكل مثالي،
وتقدروا تتحكموا في ارتفاع المروحة
بالشكل البسيط ده.
وكمان المروحة
مزودة بقاعدة اتزان قوية
لضمان الثبات أثناء التشغيل،
وده هيمنع الإزعاج
عكس المراوح العادية،
وتقدروا تشغلوا المروحة على التيار الكهربائي العادي
بشكل مباشر.
وكمان مروحة الطوارئ لونج ايج
تقدروا تشغلوها بدون كهرباء مباشرة،
لأنها مزودة ب2 بطارية
تستمر لمدة 7 ساعات.
يعني النور شغال
هي شغال،
ولو النور قاطع
هي برضو لسه شغالة
وهتسد معاك
لو فترة قطع النور طال،
لأنها بتشتغل لمدة 7 ساعات مستمرة،
وده لأنها مزودة ب2 بطارية.
أيوة
2 بطارية.
وبعد كل الإمكانيات دي
المروحة الستاند للطوارئ لونج ايج
بسعر رائع جدا
وبضمان لمدة عام
وإمكانية الاستبدال خلال السنة.
الآن وحصري احصلوا على المروحة الستاند بالشاحن
لونج ايج
بسعر مميز جدا
فقط
399 جنيه.
أيوة
399 جنيه.
وريح بالك
من مشكلة انقطاع الكهرباء المستمر،
وريح بالك
وانسى حر الصيف.
علام عن مكة باح النبي بحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا مرة أخرى لنستكمل هذه الخفقات العظيمة من سورة نون والقلم وما يسترون. لك أن تفخر أيها المسلم بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى كل هذه العطايا، بل ولك أن تردد دائما أشهد أن محمد رسول الله، هذا النبي العظيم الجليل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى كل هذه العطايا ورفعه الله تبارك وتعالى هذه المنزلة، وجعلك أنت من أمته وجعلك أنت ممن تتبعونه، هذا والله لفضل عظيم وجليل من الله تبارك وتعالى تفضل به عليك أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، بل هذا فضل عظيم تفضل الله تعالى به على البشرية جمعاء منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، بل هذا فضل عظيم تفضل الله تبارك وتعالى به على البشرية جمعاء منذ آدم عليه السلام وإلى آخر من يوجد على ظهر الأرض، بل هذا فضل الله العظيم على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن وعلى الطير وعلى الوحش وعلى النبات وعلى الهواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تبارك وتعالى عنه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنني رحمة مهداة، إنني رحمة مهداة، والله تعالى يقول في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ذكرنا قبل ذلك أن البشرية جميعا بل وقوف الملائكة حول الخلق يوم القيامة بل وقوف الوحش في أرض المحشر يوم القيامة والكل ينتظر مجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد، وقد بلغ العرق منهم مبلغا وقد بلغوا من الشدة والغم والهم الشيء العظيم، ثم لما تباحث الناس مع بعضهم البعض ماذا نصنع كيف نخرج من هذا الكرب العظيم، قال بعضهم لبعض لنذهب إلى آدم يشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا، ويذهبوا إلى آدم ثم يحيلهم آدم إلى نوح ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، والكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى والكل يقول نفس المقالة والكل يقول نفسي نفسي، ثم يذهب الخلق بعد ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتكون النجاة وتكون الشفاعة ويكون زوال الكرب وزوال الهم بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم أثر بعثته وفضل رسالته وجميل رحمته سيشمل الخلق جميعا حتى الملائكة حتى الجن حتى الإنس حتى الطير حتى الوحش في هذا الموقف العظيم، لن ينجيهم ولن يخرجهم من هذا الكرب إلا شفاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قالها صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لم يقل هذه الكلمة من باب الفخر وإنما قالها من باب الإخبار وأنه واقع لازم سيقع وأنه واقع مشاهد وأنه واقع لا يماري في ذلك أبدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رسول، كلهم يتفقون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لك الفخار أيها المسلم
لكم الفخار أيتها البشرية، بل الفخر كل الفخر أن نكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى ننال شفاعته يوم القيامة، حتى ننال شربة من يده يوم القيامة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. انظر إلى ربك تبارك وتعالى بعدما قال أعداؤه له هذه المقالة الشنيعة: إنك مجنون يا محمد، إنك مجنون يا محمد. بل تواعد القوم أن يبحثوا عن أشد بيت في العرب عائن، يعني دوروا على بيت مشهور إن عينيهم وحشة، عينيهم زي ما الناس بتقول، عوام الناس عينه صفرة، حسود، ينظر إلى الدابة يقتلها بنظرة، عياذا بالله. هذه النفوس المريضة، بحث العرب عن أشد أهل بيت في العرب حسدا، وطالبوه أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحسده فيسقطه من فوره قتيلا، لكن الله تبارك وتعالى حماه ونجاه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه البلايا التي كان يعدها أهل الكفر لنبينا صلى الله عليه وسلم من حقد وسب وشتم وحسد، بماذا أجاب الله تبارك وتعالى على كل هذا؟ قال: فستبصر ويبصرون، سترى يا محمد، وهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيريه كل ما تقر به عينه وتطمئن له نفسه، سيريه صلى الله عليه وسلم في حياته وفي أمته بعد ذلك من العز والسؤدد والكرامة والنصر والتمكين ما تقر به عينه. فستبصر يا محمد وسيبصرون، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار والمشركين والمعاندين والحساد الفاسدين، أن الله سينزل بهم عذابه عاجلا غير آجل، وقد أنزله سبحانه وتعالى تارة في بدر، وتارة في أحد، وتارة عند فتح مكة، وتارة في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، أنزل الله تعالى بهم بأسه، وأراهم ما تتحصر به نفوسهم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر أصحابه، ويعني كثرة البركات بين يديه وزوال أملاك كل هؤلاء المعاندين والمستكبرين، بل ونصره على الروم وعلى الفرس صلوات ربي وسلامه عليه، بل نصر أمته من بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى بعينيه ملك أمته وإلى أي مدى سيصل، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي أراني الله تبارك وتعالى الأرض من كل زواياها، أو جمع أطرافها لي، وقال: يا محمد، إن ملك أمتك سيبلغ ما زوي لك من الأرض. نعم، قد بلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميع بقاع الأرض، لقد دخل الإسلام كل بيت، لقد دخل الإسلام كل أرض، بعز عزيز أو بذل زليل، عزا يعز الله به أهل طاعته، وذلا يذل الله تعالى به أهل معصيته وكفره وعناده. لك أن تفخر، فإن الله تبارك وتعالى قال نبيه: فستبصر ويبصرون. إياك أن يصيبك نوع من الحسرة والندامة، أو يصيبك نوع من الانهزام أو الهزيمة النفسية، أو يصيبك نوع من الإحباط، أو يصيبك نوع من اليأس والقنوط. لا والله، لقد قال الله تعالى: فستبصر ويبصرون، ستبصرون أيها المسلمون، كم سيبلغ ملك نبيكم صلى الله عليه وسلم، كم سيبلغ ملك هذه الأمة، لكن عليكم أن تنصروا دينكم، أن تنصروا ربكم، أن تنصروا كتاب ربكم، أن تنصروا شريعتكم، أن تنصروا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن تنصروا دينكم، وسيريكم المولى عز وجل ما تقر به أعينكم، فستبصر يا محمد، وسيبصر هؤلاء المعاندون المشركون المستكبرون، سيروا بأم أعينهم قبل أن يموتوا، إما أن يروا العذاب الأليم، وإما أن يروا التمكين والعز والسؤدد لك ولأمتك يا محمد من بعدك. وقد كان، وقد كان، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى الله تعالى عليه الموت كما قضى على كل الخلق إنك ميت وإنهم ميتون، ارتد من ارتد من العرب، ومنع من منع الزكاة من العرب، وكادت الجزيرة العربية تنقلب انقلابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق يقف صنديدا قويا ثابتا قاهرا لكل هذه المصائب والبلايا، واثقا في نصر الله تعالى وعزه وكرامته، يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وعمر بن الخطاب يهدئ من روعه: كيف نقاتل العرب عن قوس واحدة؟ كيف نقاتل من ارتد ومن منع الزكاة؟ كيف نقاتل من اتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنزي؟ كيف ننفذ جيش أسامة؟ كل هذا في وقت واحد يا أبا بكر. نعم، اي والله، فأبو بكر الذي سماه الله الصديق وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، يرى بأم عينه أن العز والسؤدد لهذه الأمة، وأنه لا بد ألا تنخر في قوانا هذه الأفاعيل، أو يصيبنا هذا الحدث الجلل في الجزيرة العربية أو في غيرها من بلاد الله بعد ذلك إلى قيام الساعة، أن يصيبنا هذا بنوع من الخوف أو اليأس أو القلق أو القنوط. لا والله، وقد انتصر أبو بكر الصديق، انتصر على مسيلمة والأسود العنسي، وأنفد جيش أسامة، وخضعت له جزيرة العرب مرة أخرى في ظرف سنتين اثنتين إلا شهر، وفتح الله تعالى بعد ذلك فارس والروم، وفتح بلاد ما وراء النهر وخراسان، وفتح مصر، وفتح أفريقية، وفتح كل هذه الفتوحات في زمن يسير، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. سبحان من مكن لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته، فستبصر ويبصرون، سيتحصر أهل العناد، وسيتحصر أهل الكفر، وسيتحصر أهل النفاق أنهم لم يلحقوا بركب محمد وصحبه، لم يلحقوا بهذه الأمة العظيمة. نكتفي على هذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى نستكمل هذه البصائر وهذه الرؤى وهذا التكريم العظيم للنبي ولأمته من بعده. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.